الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، روى البيهقي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويدخل في هذا الخطاب المسلمة، لأن خطاب المسلم يشمل المسلمة، إلا ما خص المسلم الذكر فيه الدليل. نعم أيها المؤمنون، لا سيما ما كان من العلم أنت بصدد القيام به والانشغال به من شعائر الدين. وليس يخفى عليكم أننا في أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، يعلمنا ربنا مناسكنا، ويعلمنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناسكنا، إذ هو القائل كما في صحيح مسلم من حديث جابر: خذوا عني مناسككم. معاشر المؤمنين، إن العبد إذا حج في أشهر الحج فإما أن يحج حج التمتع، وإما أن يحج حج القران، وإما أن يحج حج الإفراد. في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة. والذي أهل بعمرة يراد بإهلاله حج التمتع، لأنه يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وأما من قال لبيك اللهم حجا وعمرة فإن حجه من جنس القران، وأما من قال لبيك اللهم حجا فإن حجه إفراد. وأجمع المسلمون على جواز الإحرام بأحد هذه الثلاثة الأنساك، نعم القران والتمتع والإفراد. وليكن حديثنا بارك الله فيكم عن حج التمتع، نعم، لأن جماهير المسلمين يحجون على هذا النسك، ولأنه نسك فضله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولتحللت وجعلتها عمرة. نعم، لكنه ساق الهدي من بلده فأراد أن يمضي على نسك القران. نعم أيها المسلمون، عليك يا عبد الله، يا أيها العبد المؤمن، إذا كنت ذاهبا للحج في هذا العام أن تتعلم المناسك. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا أن تذهب جاهلا بدينك، لا سيما بأمر المنسك، ثم تقع منك محذورات الإحرام وأنت لا تدري بالذي يجري. أيها العبد المؤمن، وفقك الله، إذا كنت في يلملم وهو ميقات أهل اليمن، فينبغي أن تحيط علما بمحظورات الإحرام، لأنه ما بعد بلوغ يلملم إلا الإحرام. فعليك أن تجتنب يا عبد الله حلق الرأس في إحرامك إذا كنت محرما، يقول الله عز وجل في كتابه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إذا كان معذورا فالله غفور رحيم. وهذا دين التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من آذاه هوام رأسه أو تغير عليه جو البلاد فأصبح في رأسه أذى كثير، لا بأس أن يحلق حال إحرامه، وعليه ما ذكر الله: فدية أو صيام، نعم، أو إطعام، يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام، أو ينسك نسيكة، يذبح ذبيحة، هذا إذا حلق رأسه حال الإحرام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى، لما كان القمل يتناثر من على رأسه قال: احلق رأسك وانسك نسيكة، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين. الحديث مخرج في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، عليك أن تجتنب الطيب حال إحرامك لأن الله نهاك عن ذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الذي وقصته ناقته واندقت عنقه فمات يرحمه الله، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال: ولا تخمروا رأسه، شاهدنا لا تطيبوه. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الورس والزعفران. وهذا من أنواع الطيب والروائح الزكية. نعم، وعليك أن تجتنب لبس القفازين لأنهما لباس مفصل على قدر اليدين. في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فإذا كان هذا لا يجوز للمرأة فالرجل من باب أولى. وعليك أن تجتنب الخطبة وعقد النكاح حال الإحرام، الزواج أو التزويج. روى مسلم عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وعليك أن تجتنب العشرة لأهلك، أعني الجماع ومقدماته، إذا حججت بأهلك وكنت محرما فحال الإحرام احذر مباشرة الزوجة، لأن هذا يفسد النسك تماما بإجماع أهل العلم. قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع ومقدماته. وعليك أن تجتنب صيد البر يا أيها المسلم، مما يكون من المتوحش من الحيوان، مما يجوز أكله من الصيد، فإن صيدك له حال الإحرام وفي حرم الله يوجب عليك الفدية ويجرح نسكك وإحرامك. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ويخصك أيها الرجل من محظورات الإحرام تغطية الرأس بملاصق من اللباس، فإن هذا لا يجوز لك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يلبس المحرم العمائم، والعمائم ما أحاط بالرأس من اللباس. نعم، وقال في ذلك الذي وقصته ناقته: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعليك أن تجتنب المخيط على بدنك مما فصل على قدر بدنك أو على قدر بعضه، تجتنب المخيط كله. نعم أيها المسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا يلبس المحرم السراويلات ولا القمص ولا العمائم ولا البرامس ولا شيئا من الثياب مسه الورس والزعفران. ويخص النساء من محظورات الإحرام النقاب على وجوههن، وليس المقصود به الحجاب، فالحجاب ساتر من أعلى الرأس إلى الأسفل، والنقاب لباس الوجه الذي يبرز العينين، هذا من محظورات الإحرام. في الصحيح، أعني صحيح البخاري، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنتقب المحرمة. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين: نهاها عن النقاب ولم ينهها عن الحجاب، وفرق بين الحجاب والنقاب. فكثير من الناس يستر امرأته في بلده، فإذا ما ذهب إلى تلك المشاعر أمرها بكشف وجهها، وهذا والله من مخالفة الصواب، من مخالفة الهدي، لأن الله نهاها عن النقاب ولم ينهها عن الحجاب. معاشر المسلمين، أيها العبد المؤمن، إذا كنت في يلملم وهو ميقات أهل اليمن، ومن جاء من تلك الجهة من جهة أهل اليمن وهو يبعد عن المسجد الحرام بمسافة تقدر ب 92 كيلو مترا، كما أن ميقات أهل نجد قرن المنازل الذي يسمى اليوم بالسيل الكبير وهو يبعد عن المسجد الحرام ب 75 كيلو مترا، كما أن ميقات أهل العراق ذات عرق يبعد عن المسجد الحرام بمسافة تقدر ب 94 كيلو مترا، كما أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وهو ميقات يبعد عن المسجد الحرام بمسافة تقدر بأربعمائة وخمسين كيلو مترا، كما أن ميقات أهل الشام وهو الجحفة ويسمى اليوم رابغة يبعد عن المسجد الحرام بمائة وثلاثة وثمانين كيلو مترا. وفي هذه المواقيت المكانية يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، أو في صحيح العبارة يقول ابن عباس: وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، ولأهل الشام الجحفة، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يحرمون من دويرة أهاليهم إذا كانوا دون الميقات مما يلي المسجد الحرام، ومن كان وراء المواقيت فلا بد أن يعرج على الميقات، نعم، أو على ما حاد الميقات، فإن الإحرام من الميقات من واجبات الإحرام ومن واجبات نسك المسلم، وفقنا الله وإياكم. نعم، إذا كان العبد في يلملم ويقال لها في أيامنا هذه السعدية، فإنه يبدأ بادئ ذي بدء بالتجرد من مخيطه والاغتسال، هذا أول أعمال الإحرام. نعم، جاء في الترمذي من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وجاء في الصحيح المسند من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من السنة أن يغتسل المحرم إذا أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. وهذا اغتسال نسكي لا يراد به رفع الجنابة، بدليل أن المرأة تغتسل هذا الاغتسال وتفعل هذا النسك ولو كانت حائضا. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن أسماء بنت عميس لما نفست، بمعنى ولدت وأصبحت نفاسا، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، هذا غسل من النسك. ولذلك قال لها كما في مسلم من حديث جابر: اغتسلي واستذفري بثوب ثم أحرمي. ثم تنتقل أيها العبد المؤمن بعد هذا إلى مسألة الطيب. وما أدراك ما الطيب؟ الله عز وجل طيب يحب الطيب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب يحب الطيب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نعم، حامل المسك يضرب به المثل في الخير والزكاة والعطر والطيب. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام: المسك أطيب الطيب، عليك أن تتطيب، وهذا من السنة لكن قبل الإحرام. ولذلك جاء في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لإحرامه، لكن قبل أن يحرم، أي قبل أن يحرم. وهذا يبين لك أن الطيبة من محظورات الإحرام وليس من محظورات ما قبل الإحرام. وعليه فإنك تطيب رأسك ولحيتك وبدنك، لكن لا تجعل طيبك يا عبد الله في ملابس الإحرام، فأنت منهي عن ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يلبس من الثياب شيئا مسه الورس والزعفران، فعليك أن تطيب بدنك. نعم، ولذلك لو بقي الطيب بعد الإحرام على وجه الاستدامة لا على وجه الابتداء فإنه جائز ومأذون به. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين: كنت أرى وبيص الطيب الدهن على مفرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولحيته. نعم، ترى وبيص الطيب، لكن بعد الإحرام، إلا أنه لم يبتدئه ولكن كان هذا مستديما معه من قبل الإحرام، وهذا جائز. ثم تنتقل أيها العبد المؤمن وفقني الله وإياك إلى مسألة لباس ثياب الإحرام. نعم، الرداء والإزار والنعلين. روى أحمد في المسند من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. حسنه العلامة الألباني. ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من العقبين. ولكن النعلان متوفران في هذا الزمان أيما توفر. نعم، خذ نعلين، لا تلبس من النعال ما غطى الكعبين، فإن هذا يشبه الخف، وقد نهيت عن هذا أيها المسلم. نعم، بعد هذا أيها العبد المؤمن تنتقل إلى مسألة الإحرام ومباشرة الإحرام، وقد تهيأت وتجهزت وتجملت للقاء الله وللقاء المشاعر لأداء الشعائر. نعم، وليس للإحرام صفة خاصة كما يفعله بعض الجهال من قراءة الأوراد والتجمع وقراءة الأوراد تلو الأوراد، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. ذكر هذا ابن عثيمين والألباني وغيرهما من أهل العلم أنه ليس للإحرام مراسيم خاصة كما يفعل بعض الناس من التجمع والتكتل وقراءة الأوراد في الكتيبات، كل هذا لا دليل عليه. ولكن يا عبد الله، هناك ثلاث سنن بين يدي إحرامك. السنة الأولى أن تكون قبل إحرامك مباشرة قد ركبت على الراحلة والسيارة والباص. نعم، تكون قد ركبت على الراحلة، ثبت هذا في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أحرم إلا بعدما صار على راحلته. نعم، السنة الثانية أن تستقبل براحلتك القبلة، بمعنى أن تكون على الخط الطويل، خط السفر إلى مكة، فأنت حينئذ متوجه إلى الكعبة، تجعل الإحرام هنالك، لما ثبت من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إهلاله استقبل براحلته القبلة. السنة الثالثة أن تقدم بين يدي إحرامك التسبيح والتحميد والتكبير، لما روى البخاري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وكبر الله وسبح الله ثم أهل بحج وعمرة. وهذا الإحرام بارك الله فيكم له عمل قلبي وعمل جوارحي. أما عمل القلب فالنية، لا إحرام إلا بنية، أن تنوي في قلبك أن تدخل في النسك وتنطبق عليك محظورات الإحرام، فهنالك إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني عمل اللسان، أن تعين النسك الذي أردته، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إذا كنت حاجا حج التمتع. نعم، هكذا تقول، أو تقول لبيك اللهم عمرة، هنا عينت النسك الذي تريد. ثم تنتقل بارك الله فيك إلى مسألة الإهلال والتلبية. والتلبية معناها إجابة نداء الله الذي أرسله على لسان إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أنت الآن ملب لنداء الرحمن، مجيب لنداء الله، أتيت من أصقاع البلاد وأطرافها، ليس لك مأرب إلا أن تلبي نداء الرحمن فتقول على الصيغة النبوية الآتية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أخرج هذه الصيغة مسلم من حديث جابر. وفي هذه التلبية أيها العبد المؤمن سنتان ظاهرتان، أما السنة الأولى فالإكثار والموالاة والمتابعة في ألفاظ التلبية من يلملم إلى أن تبلغ مكة، إلى أن تدخل حرم الله وأنت تلبي وأنت ملازم للتلبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ذلك المحرم الذي مات يبعث يوم القيامة ملبيا، فكن على التلبية مواظبا. إياك والغفلة، إياك والسوالف في ذلك المكان الطاهر الطيب، إياك والحديث الجانبي في طريقك ما بين مكة ويلملم، لأن هذا مكان وموضع يذكر الله فيه، وأحب ما يذكر الله به التلبية. أكثر من التلبية، ربما لو قدر الله أمرا تبعث يوم القيامة ملبيا ملبيا. وأكرم به، أكرم به من مظهر، الناس يبعثون على أحوال لا ترضي الله، وهذا الحاج يبعث يوم القيامة ملبيا. السنة الثانية أن يكون الملبي رافعا صوته بالتلبية قدر المستطاع وعلى الوجه الذي لا يؤذي به غيره. جاء في جامع الترمذي من حديث السائب بن يزيد قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وروى الترمذي في جامعه من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من شجر وحجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. ويصف لنا أنس بن مالك رضي الله عنه تلبية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم كانوا يصرخون بالتلبية صراخا، كما في البخاري كانوا يصرخون بهما صراخا. هذا نسك تعتز به وترفع الصوت به. نعم، ويستمر هذا النسك يا عبد الله إلى أن تدخل الحرم، وقد كان ابن عمر كما في الصحيحين يلبي حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد أمسك عن التلبية. وصح عن ابن عباس وهو من فقهاء الأمة وهو حبر الأمة وبحرها أنه كان لا ينقطع عن التلبية إلا إذا استلم الركن، إذا استلم الحجر الأسود، والأمر في هذا واسع. المهم أن التلبية مبدأها الإحرام وختامها في العمرة دخول المسجد أو استلام الحجر. وأما في الحج فإن التلبية يا عبد الله وأنت محرم تستمر إلى أن ترمي جمرة العقبة، كما جاء في الصحيحين من حديث الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وأسامة بن زيد، كلهم يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في الحج يلبي حتى رمى جمرة العقبة، هناك قطع التلبية. تنتقل أيها المسلم بارك الله فيك إلى مسألة الطواف، الطواف بالبيت العتيق، وهو يسمى في حقك الآن طواف القدوم. فإن الطواف عند الله أربعة أنواع: طواف القدوم، وطواف الوداع، وطواف الإفاضة، وطواف النافلة والتطوع. فأنت الآن واقف على عتبة باب التطوع، على عتبة باب طواف القدوم، ولك في هذا سنتان ظاهرتان. السنة الأولى يا أيها المؤمن، يا من أراد إقامة النسك على الوجه الصحيح الشرعي، السنة الأولى الاضطباع، أن تجعل وسط الرداء تحت كتفك اليمنى وطرفيه على كتفك اليسرى، هذا هو الاضطباع. قال العلامة الألباني رحمه الله: إن من بدع الإحرام الاطباع في الإحرام كله، يطبع من يلملم إلى أن يحلق رأسه، وهذا من بدع الإحرام، ولكن عليك أن تطبع حال الطواف فحسب، كما جاء في الصحيح المسند من حديث يعلى بن أمية. السنة الثانية: يا عبد الله، يا من أراد إقامة أمر الله في نفسه، الرمل ثلاثة أشواط، وهو الإسراع مع تقارب الخطى، والمشي أربعة أشواط، وهي ما بقي من الأشواط، لما جاء في الصحيح المسند من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عندما قدموا من جعرانه رملوا بالبيت ثلاثة ومشوا أربعة أشواط. وهذه سنة فحافظ عليها في طواف القدوم. وبعد هذا مبتدأ الطواف: يا أيها المؤمن، من عند الحجر الأسود، من عند الحجر الأسود، وهذا الحجر في ركن من أركان البيت المعظم، لك معه في التعامل معه أربع هيئات: الهيئة الأولى أن تستلمه بيدك وتقبله بفيك، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، فإن لم تقوى على ذلك جاءت الهيئة التي تليها، جاءت الهيئة التي تليها في الفضيلة، أن تستلمه بيدك ثم تقبل يدك، كما جاء هذا في البخاري من حديث ابن عمر. الهيئة الثالثة: إن عجزت عنها، عن تينك الهيئتين، أن تستلمه بمحجن، وهي عصا معقوفة الرأس، إن تمكنت من ذلك وتقبل المحجن، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس. الهيئة الرابعة: إن عجزت عن هذا كله، وهذا فعل جماهير الناس اليوم، أن تشير إليه بيدك ولا تقبل ما أشرت به من عصا أو يد، فإنما تشير قائلا الله أكبر، تكبر، ثم يكون مبتدأ الطواف من هنالك، يكون مبتدأ الطواف من هنالك، جاعلا أنت البيت على يسارك، تطوف سبعة أشواط ترمل فيها ثلاثا وتمشي أربعة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أيها العبد المؤمن، وفقني الله وإياك، إذا ما كنت في الطواف فإنك تكثر من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد، وإذا تلوت قرآنا فلا حرج، أهم شيء ألا تكثر من الكلام في غير ذكر الله. قال ابن عباس كما في جامع الترمذي: إن الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. لا تكثر من الحديث الجانبي، لأن الله أكرمك ببلوغ بقعة حرم منها الكثير من الناس، فعليك بالاجتهاد في ذكر الله، فإذا ما فرغت من السبعة الأشواط أنهيت الاطباع وجعلت رداءك على كتفيك متوجها إلى مقام إبراهيم، وهو ذلكم الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه ليعلي ويرفع بناء البيت لما ارتفع عن قامته، فكان هذا المقام مقاما كريما لأنه بني على متنه بيت الله المعظم، فاتخذ الله للناس من مقام إبراهيم مصلى. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تلك الكلمة بحذافيرها: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فأنت تتجه خلف المقام وتصلي ركعتين وهما من السنة، كما جاء في مسلم من حديث جابر: تقرأ في تينك الركعتين سورة الإخلاص وسورة الكافرون، ثم ترجع إلى الحجر، إن تيسر لك استلامه بعد الركعتين فنعما ذاك، وإن لم تستطع انصرفت إلى الصفا، لأنك الآن تنتقل من وضع الطواف إلى وضع السعي في المسعى. نعم، فإذا دنوت أيها العبد المؤمن من الصفا، وهو جبل صغير جوار الكعبة، ترقى على هذا الصفا، وقبل الرقي تقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، كما أن الله بدأ بالصفا، فأنت تبدأ في النسك به، ترقى على الصفا، أيها العبد المؤمن، ثم تستقبل قبلة وتدعو الله بعدما تحمده، تدعو الله كثيرا كما جاء في مسلم عن أبي هريرة، وهكذا تهلل وتكبر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. تدعو ما بين التهليل مرتين، فإذا ما هللت التهليل الثالث لا تدعو بعده، وإنما تنزل عليك السكينة والوقار، وأنت ملازم للذكر والاستغفار تنزل الهوينا وعليك السكينة متجها إلى جبل المروة. لا شك ولا ريب أنك وأنت في طريق الاتجاه إلى المروة تمر ببطن الوادي الذي كان ما بين الصفا والمروة، وهما جبلان وبينهما واد كان يسيل بالأمطار إذا جاء موسمها. نعم، إذا انصبت قدماك في بطن الوادي تسعى سعيا شديدا وتجري وتركض ركضا شديدا، لأن هذه هي السنة. نعم، جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى في بطن المسيل إذا طاف. وفي الصحيح المسند من حديث امرأة من الصحابة قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقطع الوادي إلا شدا إلا شدا. وفي الصحيح المسند من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يركض في بطن الوادي حتى تحسر ثوبه حتى بلغ إلى ركبتيه. نعم، من شدة الركض. ومن كان له عائلة بجانبه وهي ممن لا يشرع لها على الراجح الجري خشية انكشاف سوءتها أو تعثرها، فإنه لمرافقة أهله وعائلته يمشي الهوينا. نعم، الدين يسر. فإذا ما صعدت قدماك من بطن الوادي متجها إلى المروة تمشي الهوينا وعليك السكينة والوقار، وأنت ملازم للذكر والاستغفار. فإذا ما صعدت على جبل المروة تقول كما قلت على الصفا، وهكذا سبعة أشواط تبدأها بالصفا وتختمها بالمروة، وأنت في أثناء ذلك كله عليك السكينة والوقار وذكر الله وتلاوة القرآن وغض البصر عن محارم الناس. نعم، بعد ذلك يأتيك النسك الأخير. يا أيها المؤمن، نسك الحلق والتقصير، وبه تتحلل من إحرامك، وهذا النسك واجب. نعم، ولكنه يشرع في حق الرجال الحلق والتقصير، وفي حق النساء التقصير، أن تأخذ قدر أنملة من طرف شعرها أو قدر ما يزيد أو ينقص، أهم شيء أن تقصر من طرف شعرها شيئا. ولذلك جاء في الصحيح المسند من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. ولكن أيها المسلمون، كثير من الناس يعبثون بهذا النسك الواجب. أتدرون كيف يفعلون؟ يأخذ بعضهم المقص فيأخذ شعرات من طرف رأسه، ويأخذ لأصحابه ورفقته من طرف شعورهم، هكذا شيئا وشيئا، وهذا لا ينبغي. يجب أن يشمل الحلق الرأس كله، أو يشمل التقصير الرأس كله، هكذا كان أسلافنا يفعلون، وهكذا الصحابة كانوا يمتثلون الأمر. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة، كما جاء في مسلم من حديث أم الحصين، وقال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. وهو في أثناء ذلك يقال له: والمقصرين يا رسول الله، والمقصرين يا رسول الله. فقال كلمة خفيفة بعدما دعا للمحلقين ثلاثة، قال: والمقصرين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قيل: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. فأنت بذلك يا عبد الله إذا أنهيت هذا النسك بعد ذلك تخلع ثياب الإحرام، تخلع هذا الإزار والرداء، ثم تأوي إلى سكنك، لأنك حاج فإذا رجعت إلى سكنك وخلعت هذا الرداء، نعم بعدما حلقت رأسك، أنت حينئذ حلال تأتي أهلك إن كانت أهلك معك وتتطيب بعدما كان الطيب محظورا عليك حال الإحرام، وتفعل كل شيء مما حرم على المحرم أن يفعله حتى يجيء يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، فحينئذ تلبي بالحج. ونجعل له مقاما إن شاء الله في جمعة قادمة. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم قاتل الكفرة الملحدين أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد أمن المسلمين وإيمانهم واستقرارهم وعقيدتهم الصحيحة بسوء فاجعل كيده في نحره، وأدر الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم خيب أمله، اللهم سود وجهه، اللهم اقطع دابره، اللهم اقصن ظهره، اللهم لا تقم له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.